أما بعد أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول العادة السرية. وبعد أن ذكرنا ما هي الأسباب الدافعة للوقوع في هذه العادة السيئة، ذكرنا سببين ونكمل باقي الأسباب، ثم نسرد بعد ذلك بإذن ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الوهاب ما هي أسباب العلاج. قلنا أن من الأسباب الدافعة للوقوع في هذه العادة السيئة أولا ضعف الإيمان. قلنا أن الإيمان بالله عز وجل هو الضمان الأكيد للوقاية من المعصية، وهو الصخرة القوية التي تتحطم عليها شهوات النفس الجامحة. وكلما ضعف إيمان العبد كلما كان أكثر جراءة على محارم الله سبحانه وتعالى. لذلك فكلما قوي الإيمان في قلب العبد لا يجرؤ العبد على ارتكاب المعاصي ولا مخالفة أمر الله جل في علاه. وكلما ضعف الإيمان في قلب العبد أدى ذلك إلى وقوع العبد في المعاصي والذنوب، ومنها العادة السيئة. فكلما ضعف إيمان العبد كلما كان أكثر جرأة على محارم الله سبحانه وتعالى. أما الذي يعبد الله عز وجل كأنه يراه فإنه لا يعمد إلى المعصية، وإن وقع في المعصية فإنه لا يصر عليها، بل يحترق ألما وندما ويتوب إلى الله ويمرغ خديه على أبواب رحمته جل في علاه. إذن فالسبب الأول من أسباب الوقوع في تلك المعصية، في العادة السيئة، في العادة القبيحة، في الاستمناء، السبب الأول ضعف الإيمان. السبب الثاني أصدقاء السوء. أخي الكريم، يا من وقعت في هذه العادة السيئة، استعرض أصدقائك واحدا بعد الآخر وأخبرني، هل تجد فيهم واحدا يذكرك بالله؟ هل تجد فيهم واحدا يأمرك بغض البصر؟ هل تجد فيهم واحدا يحثك على الصلاة أو على حضور دروس العلم أو على الصيام أو على الصدقة أو على بر الوالدين أو على حفظ آيات من كتاب الله أو على حفظ وتعلم أحاديث رسول الله أو حفظ أو تعلم شيئا من الفقه أو التفسير أو السيرة أو غيرها؟ هل ترضى أن تحشر معهم في الآخرة مع هؤلاء الصحب الذين تصحبهم الذين هم أصدقائك؟ هل ترضى أن تحشر معهم يوم القيامة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحب. أخي، إني أخاف عليك من حسرات الآخرة التي أخبر ربنا عز وجل عنها فقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فيأتي الإنسان الذي صاحب صحبة سوء وأصدقاء سوء صاحبهم في الدنيا يأتي يوم القيامة لا يعض أصابعه ولا أصبعه ندما على ما فرط وعلى ما فعل في الحياة الدنيا، بل من شدة ألمه وتحصره يعض على يديه كاملتين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لذلك أقول لك لا تصاحب إلا الأخيار. أخي الكريم، اعلم أن الصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، الإنسان على أخلاق صاحبه فلينظر أحدكم أي صاحب يختار. أخي الحبيب، أخبرني عن أصحابك، هل هم من حامل المسك أم من نافخ الكير؟ وفي ذلك يقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: مثل الصديق الصالح أو الصاحب الصالح والصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما يجزيك إما يعطيك، وإما أن تبتاع منه، إما أنك أنت تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. يبقى في الثلاث حالات أنت مستفاد، إما تشتري منه فاستفدت، إما تشم منه ريحة طيبة فأنت استفدت، إما أن هو يعطيك هدية من عنده مسك يعني أو ريحة طيبة فأنت استفدت، أو أن أنت مصاحب نافخ الكير. نافخ الكير اللي بيقعد ينفخ الكير، اللي هو بيطلع الهواء عند الحداد علشان يزداد أو يزيد النار اشتعالا، فيستطيع أن يصهر الحداد الحديد حتى يستطيع أن يترك الحديد فيشكله على الشكل الذي يريد. فلو أنت صاحبت بقى نافخ الكير وقاعد جنبه، لما ينفخ هتيجي شرارة من شرارات النار هتيجي على ملابسك، يا تحرق لك ملابسك فتبقى أنت الخسران، يا إما لو ما تحرقتش ملابسك هتشم ريحة نتنة، ريحة دخان ونار فأنت الخسران. فاختر لنفسك، هل هذا الذي يعطيك صورة ماجنة أو يلفت نظرك إلى جريدة فاجرة أو مجلة ساقطة أو يحثك على مشاهدة فيلم فاضح أو موقع على الإنترنت أو فيديو كليب أو فيلم أو مسرحية أو أغنية أو مسلسل أو يحرضك على سماع قصة سافلة، هل يرجى من وراء صحبة هؤلاء خير؟ إنهم من شياطين الإنس، وهم الذين أوقعوك في الحرام، فتعوذ بالله منهم وصاحب الأخيار. ثالثا، من أسباب الوقوع في العادة السرية عدم غض البصر. كم سقط صالح بسبب نظرة حرام، كم من إنسان صالح سقط بسبب النظر الحرام، وكم ذلت قدم بسبب نظرة محرمة. وصدق من قال: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالخطر. إخوتي في الله، إن الله عز وجل خلق الشهوة الجنسية قوية ولا تحتاج إلى مثير، وأنت إذا أطلقت بصرك في الحرام فقد وقعت نفسك في الشر المستطير. النفس أصلا فيها شهوة، وهذه الشهوة لا تحتاج إلى مثير ليثيرها، هي مثارة لوحدها، فما بالك أن أنت بتثير الشهوة في داخلك بالنظر. ولا سبيل لحفظ الفرج إلا بغض البصر. ألا ترى أن الله عز وجل في سورة النور، والله عز وجل نور السماوات والأرض، في سورة النور وأسأله سبحانه وتعالى أن ينور لنا بصائرنا وبصيرتنا وأبصارنا، ألا ترى أن الله عز وجل يقول: قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن الغض من البصر تبعه مسألة الحفظ من الإيه؟ من الفرج. يبقى الإنسان الذي يطلق بصره لا يستطيع أن يحفظ فرجه، يبقى لابد من مسألة وقضية غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هذا أطهر لهم، هذا أنظف لهم، هذا أكرم لهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. فمن غض بصره حفظ فرجه وأطاع ربه، أما من أطلق بصره في المجلات والأفلام والمسلسلات وفي الرائحات والجائيات من النساء الكاسيات العاريات الغاضيات فقد أهلك نفسه ولا شك. رابعا، من أسباب الوقوع في العادة السيئة الوحدة والفراغ. الوحدة والفراغ، إن هذا الشاب الذي أطلق بصره يرتع في اللحم الحرام حيث يخلو بنفسه ويبقى وحده، يسعى الشيطان للإمساك بزمام فكره ويذكره بهذه الصور المحرمة، ولا يزال الشيطان به حتى يقع في الحرام. بل إن من البلاء أن تأتي بعض الأسئلة من بعض الشباب يقولون أن الشيطان يشغلهم بالتفكير في الحرام حتى وهم في الصلاة، حتى وهم في الصلاة، وهذا يدلل على تغلغل الشهوة في نفسه حتى ملكت الشهوة عليه فؤاده وقلبه وملأت عقله وتفكيره، لذلك أصبح يفكر في الشهوة حتى وهو مع ربه في الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. فالفراغ لا شك سبب لا يغفل، فإن هذا الشاب الذي وقع في هذه الكبيرة لو كان عنده من المشاغل النافعة ما يملأ بها حياته لما كان عنده من الوقت ما يفكر به في الحرام. لو أن الشاب شغل وقته في يومه وفي ليله بما يفيده لن يجد وقت فراغ حتى يفكر فيه في الشهوة. إذن من أسباب الوقوع في هذه العادة السيئة الوحدة، أن يكون الإنسان وحيدا فيأتيه الشيطان فيذكره بما رآه في سائر اليوم، أما لو كان له صحبة خير فهم يذكرونه بالله. ثانيا الفراغ، كلما كان الإنسان في وقت فراغ جاء الشيطان وجاءت نفسه وهواه فتذكر كل ما مرت عليه عينه في يومه وفي ليله، هنا يقع في هذه العادة السيئة. لذلك عليك بأن تشغل وقتك. خامسا، من الأسباب أسباب الوقوع في تلك العادة السيئة القبيحة إهمال الوالدين في تربية الأولاد. إن الآباء والأمهات بتفريطهم في تربية بناتهم على الحجاب هم الذين يدفعون أولادهم إلى هذا الحرام، وإن الآباء والأمهات الذين يسروا لأولادهم إطلاق أبصارهم في الحرام من خلال التلفزيون والدش والنت وغيرها هم الذين تسببوا في تدمير بناتهم ووقوعهن في هذا الحرام، وإن الآباء والأمهات الذين تركوا الحبل على غاربه لأولادهم ولم يهذبوهم ويؤدبوهم بآداب الإسلام لهم السبب الأكبر كذلك في هذه المصيبة الكبرى. وبعدما يقع الشاب أو الفتاة في المحظور يندب الولد وتنوح الوالدة ويبكي الوالد وهما السبب في ذلك. تعب الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر، تبكي وأنت قتلتها اصبر وإلا فانتحر. يعني بالأمس الحلقة اللي بألقيها يعني كل يوم خميس في قناة الحافظ الفضائية الساعة 9:30 صباحا، أمس الخميس كان عنوان الحلقة هي الحلقة مقسمة إلى أربع أجزاء، الحلقة مدتها ساعتين، النص ساعة الأولى منها بنتكلم على موضوع الأخبار والجرائد، نقرأ من جرائد المعارضة والجرائد الرسمية أحداث اللي بتدور حولها إيه البلاد ونرد عليها، بيجي صحفي وبنتناقش معاه حوالين الموضوع ده. النص ساعة الثانية في حلقة أمس في برنامج مصابيح البيوت كان النص ساعة الثانية كنا بنتكلم عن قضية المراهقة وسن المراهقة وكيف يتعامل الآباء مع الأبناء في سن المراهقة. ففي متصلة اتصلت وكان معانا دكتور نفسي بيتكلم في الأمر ده، فالمتصلة اتصلت وبتقول أنا ابني هو الوحيد وأنا مربية ابني من صغره على إن اللي هو عايزه أنا ممنعوش عنه ومدياله الحرية، حتى موبايله ما بفتش فيه، حتى الشات على النت ما ببصش وبيعمل إيه، فأنا عايز أعرف أنا ابني كان متربي فجأة اتغير عليا، فجأة اتغير عليا. أنت بتسألي في إيه؟ ما أنت نفسك بتقولي أنا موبايل ابني ما ببصش فيه والنت ما بحتكش بيه وسايبه لابني الحريه المطلقه. طب سايبه لابنك الحريه المطلقه وما فيش رقابه، طب ما انت اللي وقعت ابنك في المشكله. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني انت نفسك انت اللي وقعتيه في المشكله. فلذلك احنا بنقول غياب دور الاب وغياب دور الام من الاسباب المؤديه الى وقوع الشباب في ايه؟ في الاستمناء، في العاده السريه، اهمال الوالدين في تربيه الاولاد. سادسا سفور النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. ممكن واحد تبقى زوجته أجمل من المرأة اللي هو شايفها في الشارع، لكن الشيطان بيحل المرأة اللي في الشارع دي في عينه ويخلي زوجته قبيحة في عينه هو. استشرفها الشيطان، يعني الشيطان بقى إيه؟ أستاذ في وضع المانيكير والباديكير أستاذ في المكياج، يعرف يعمل للمرأة مكياج يخليها في عينك ايه؟ حاجة تانية خالص، مع انها اقل من هذا بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، خلي الرجال يلتفتوا اليها. فهي بقى لما تخرج وسافرة غير محجبة وملتزمة بالزي الاسلامي وشباب كتير غير متزوج ولا يستطيع الزواج، يبقى هيعمل ايه؟ ما هي دي عياذا بالله أداة في يد الشيطان، يحركها الشيطان كيفما شاء حتى يسيطر بها على ايه؟ على هؤلاء الشباب وعلى هؤلاء الناس. نعم اخوتي في الله، ان الله سبحانه اوجد ميلا في قلب الرجل للمرأة واوجد ميلا في قلب المرأة للرجل بالفطرة، والمرأة المتبرجة تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عندما تخرج تعرض لحمها الرخيص في سوق النخاسة فتدمر الأخلاق وتشيع الفاحشة ويسقط عليه ذباب البشر وينطلق من ورائها ذئاب البشر، فاللهم اهد نساء المسلمين. الشيخ كشك رحمة الله عليه كان يقول الناس بدأت تشتكي، شوف بقى الشيخ كشك كان من ايام امتى، بقول الناس بدأت تشتكي من ان سعر اللحمة غلي، فراح قال ايه العلاج؟ عايزين اللحمة ترخص، غلوا لحم نسائكم يرخص لحم بهيمكم. فهمتها؟ لما تحافظ على لحم نسائك تخليه يبقى لحم غالي وتستره يبقى لحم البهايم يرخص، انما لما رخص لحم نسائنا غالي علي اصبح غالي علينا ايه؟ لحم بهايم. هو معنى كلامه قال كده يعني معنى، بس مش بالنص رحمة الله عليه. يعني في بنت بتسأل سؤال بتقول انا ليه كل ما امشي الشباب يعكسوني؟ هي مستغربة ليه بيعكسوني، هي زعلانة قوي ان الشباب بيعكسوها. طب يا بنتي سؤال، هو انت لو معاكي قطعة جاتوه تسيبيها عريانة كده في الهواء للناس يجي الذباب عليها هتعملي ايه؟ عادي. قالت لك امشي الذباب اللي يجي عليها. طب وبعدين؟ ما هيرجع تاني. قالت امشيه تاني. ولما يرجع تالت امشيه. يا بنتي طب انت كده هتتعبي والموضوع هيطول قوي. طب الحل ايه؟ الحل غطي حته الجاتوه دي عشان الدباج ما يجيش عليها. بس استري نفسك. سابعا من الوسائل التي تجعل الشباب يقعون في هذه العادة السيئة الإعلام. إن صور العاريات تطارد شبابنا من خلال الجرائد والمجلات والفضائيات. ما من يوم يمر إلا وتأتي الإعلانات في كل جريدة أين تسهر هذا المساء؟ صح كده؟ مع فاتنة الرقص الشرقي أو فاتنة الرقص العربي فلانة ناهيك عن الأفلام التي تعرض الحب والآهات والقبل والفجور القبلات والفجور وغيرها وغيرها. كل ذلك يدمر أخلاق شبابنا ويحرضهم على الحرام والفيديو كليب وغيرها. بل إن هناك جرائد ومجلات وقنوات متخصصة في إثارة الغرائز من خلال القصص الجنسية والأغاني العارية والأفلام الفاجرة. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: يا معشر الأنصار، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. من هذه الخمسة أول حاجة النبي ذكرها لي بقى: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام والطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. شوف الكلام ده أنا اتكلمت عنه أيضا في قناة الحفظ في حلقة كانت بعنوان إنفلونزا الخنازير من حوالي سنتين فاتوا. أول ما ظهرت موضوع إنفلونزا الخنازير وقبلها إنفلونزا الطيور وبعدها إنفلونزا المعيز، إيه الموضوع؟ الأمراض دي عمالة سؤال، هي الأمراض دي كانت موجودة أيام جدي وجدك؟ ما كانتش موجودة. أمال ظهرت جديدة ليه؟ هو السرطان ده كان موجود أيام الصحابة؟ ما كانش موجود. أمال الأمراض الجديدة اللي بتظهر دي منين؟ الإيدز والزهري والسيلان والهربز والسرطان والإنفلونزا الطيور والإنفلونزا الخنازير ايه اللي بيجيب الحاجات دي كلها؟ ما ظهرت الفاحشة، ظهرت في قوم قط حتى يعلنوا بها. كمان بقى في اعلانات عن الفاحشة، مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ العجيبة بقى ان في هذه الايام طالع هولي اشبه رجال مش رجال، العلمانيين والليبراليين بقى زعلانين لما بدأت الإسلاميين كإخوان مسلمين وسلفيين في حزب الحرية والعدالة بتاع الإخوان وحزب النور بالسلفي بتاع السلفيين يبدأ إن هو ياخد مقاعد. والحمد لله النهاردة في خبر إن في المرحلة الثانية في الانتخابات إن الإخوان المسلمين أخدوا حزب الحرية والعدالة خد 40 مقعد في البرلمان، والسلفيين ده في الجيزة، أنا بتكلم على الجيزة، والسلفيين خدوا 14 مقعد لكن غير المحافظات التانية. فالمقصود ان كده خلاص لحد كده في المرحلة التانية اغلبية، اغلبية في البرلمان ولسه المرحلة التالتة كم؟ 90% توتال المرحلة التانية يعني محافظة الجيزة وغيرها من المحافظات كله 90% للإسلاميين. الحمد لله الشعب يريد إسلام، هي الشعب عاوز إسلام، مش انتوا قلتوا برلمان وقلتوا ديمقراطية وصنديق؟ الشعب عايز إسلام. المهم بقى طالعين كل شويه اما يجي واحد مرشح للرئاسه زي الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل، هو جاي مرشح للرئاسه، كل ما يجي يعملوا معاه لقاء مش يقولوا له بقى هتاكل الناس الغلابه ازاي ولا تعمل ايه في مشكله العيش ولا لا، هم مش همهم ده، هم همهم هتعمل ايه في البكيني وهتعمل ايه في الخمره، تعمل ايه في البكيني وتعمل ايه في الخمره. هو كل ما تقابل هو كل ما يقابلوا حد يقعدوا يقولوا له ايه هتعمل ايه في البكيني وفي الخمره، هم عايزين العريه مش عايزين اكتر من كده. الاعلام الفاسد. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثامنا من الأسباب، أسباب الوقوع في العادة السيئة، أسباب الوقوع في الاستمناء، تأخر سن الزواج. نعم، إن الزواج نعمة عظيمة ومنة جليلة، وبه نحصن الفرج وبه نغض البصر. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع تكاليف الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أسباب علاج هذه الشهوة الصوم، ولم يبين أن من أسباب العلاج هو اللجوء للاستمناء. يبقى الإنسان الذي لم يتمكن من الزواج عليه بالإيه؟ بالصيام. طب عرفنا ما هي أسباب الوقوع في العادة السيئة، عايزين نعرف بقى ما هو العلاج. إنسان مبتلى بهذه العادة السيئة يعمل إيه عشان يعالج نفسه؟ ما هو العلاج؟ أولا تجنب الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، الأسباب اللي احنا ذكرناها ابعد عنها. ثانيا الاستعانة بالله. قال ابن القيم رحمه الله: إذا اعتصمتم بالله تولاكم، وإذا تولاكم نصركم على أنفسكم وعلى الشيطان. قال الله عز وجل: واعتصموا بالله هو مولاكم. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا، لو جاهدت في أن ترضي الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى من الأسباب الاستعانة بالله. قل: يا رب استعنت بيك، عني يا رب، أعني يا رب على أن أنا أبتعد عن هذه العادة السيئة. ولو رأى الله عز وجل منك صدقا لأعانك وأبعدك عنها. ثالثا الاجتهاد في الطاعة. أنت ما بتكتبش ليه؟ سرحت ولا إيه؟ الاجتهاد في الطاعة، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني أنت حالك لما تبقى قاعد في المسجد زي حالك كنت قاعد مع صاحبك في الشارع؟ لا طبعا. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أصل الإنسان اللي بيزني في لحظة الزنا وهو مع المرأة في الزنا ما هوش مؤمن، اتخلع عنه الإيمان. ليه؟ أبو هريرة يفسر هذا الحديث يقول لك بقى، يقول لك: يرتفع عنه الإيمان هكذا، ويعمل أبو هريرة كده بإيديه يرفعها لفوق كالظلة، يبقى عامل زي شمسية من فوق. فين الإيمان؟ اتخلع من جسمه، ما بقاش فيه إيمان جواه، ما بقاش فيه إيمان في قلبه، بس الإيمان بره جسمه، منتظر بقى ان هو يبتعد عن هذا الامر فيعود له الايمان من جديد. اصل انت عارف ولو عنده ذره ايمان مش هيعمل كده، لانه عارف ان يعني ايه ايمان، معنى ايمان يعني ايه؟ حد عارف معنى الايمان ايه؟ ماشي، ده التوحيد. الايمان ايه بقى؟ الايمان هو التصديق. معنى كلمه الايمان يعني التصديق بالغيب، تصدق بشيء انت مش شايفه. بص، إخوة يوسف لما جم قالوا لأبوهم يعقوب قالوا له إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني أنت يا أبونا مش هتصدق إن إحنا بنقول لك إن يعقوب الديب كلو. يعني أنت وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. فهمت إزاي؟ يبقى آمنت بالله يعني صدقت بوجود الله، آمنت بالرسول يعني صدقت بأن محمد هو الرسول. معنى كلمة الإيمان يعني ليه؟ التصديق. الذين يؤمنون بالغيب، سورة البقرة. يبقى الإيمان بالغيب يعني التصديق بالإيه؟ بالغيب. فهو واحد بيزني مع امرأة، يبقى إزاي مصدق إن ربنا شايفه؟ هو يعتقد إن ربنا شايفه في اللحظة دي؟ نسي ربنا خالص، فعشان كده ما بقاش إيه؟ مؤمن في هذه اللحظة، رفع عنه الإيمان. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى لابد من الاجتهاد في الطاعة، زود من الطاعة، اجتهد في الطاعة، صلاة، صوم، زكاة، قراءة قرآن، حضور درس علم، سعي في عمل خير، كتر من أعمال الإيه؟ الطاعة. رابعا الزواج. روى الإمام البخاري في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني تكاليف الزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر. ما أنت لما تتجوز إيه اللي يخليك تبص للنساء؟ ما أنت عندك زوجتك. وأحسن للفرج، يبقى مش تقع في زنا. ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء يعني له وقاية. روى الإمام أحمد في مسنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: الناكح الذي يريد العفاف، واحد عاوز يتجوز عشان يعف نفسه بس ما معهوش فلوس كفاية، يفاجأ يلاقي ربنا يسر له الزواج. بس ده الكلام ده بشرط لو ربنا رأى في قلبه ان هو ايه نيته انه يعف نفسه. شاب يجي يقول لك ايه انا مش عارف اتجوز، اقول له انت مش عارف تتجوز ليه؟ يقول لي اصل المبلغ اللي انا محوشه عشان اتجوز بيه قليل على قدي. اقول له لو انت فعلا اخلصت النية لله ان انت تريد العفاف ربنا هيزوجك. ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: الناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء. واحد عليه ديون وعاوز يسد ديونه، مش عايز يبقى عليه ديون، فلو هو ربنا رأى منه انه فعلا عايز يقضي الدين اللي عليه ربنا هيسر له انه يقضي الدين اللي عليه. منين بقى؟ ما تعرفش، يموت واحد قريبه فيورث منه يروح يسد ديونه، يجي له مكافأة في شغل، المهم لازم ايه ربنا هيرزقه. لكن المقصود ان لو لا يبقى لما تلاقي واحد عليه ديون وما بيخلصش ديونه تعرف ان ده ايه؟ ما عندوش نية خالصة ان هو يقضي اللي عليه. بدليل انك لو بحثت في حياته تلاقي كل ما يجيله مبلغ من مال يعمل بيها حاجة تانية وما يروحش يقضي بيها ايه؟ ديون. يبقى المقصود عليك يا اخي الشاب ان تأخذ بالاسباب وتتوكل على الله عز وجل مسبب الاسباب حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى الزوجة الصالحة التي تستعين بها بعد الله سبحانه على غض البصر وتحصين الفرج، وعلى اولياء الامور ان يتقوا الله في الشباب وان ييسروا المهور، فلقد ضاع الشباب والبنات بسبب العراقيل التي توضع في طريق الزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تيجي الشاب عايز يتجوز تبص تلاقي الراجل يقول له ايه يا ابني انت معاك ايه؟ احنا عايزين واحد يكون معاه شقة كذا ووظيفة كذا ومرتب كذا ومهر كذا ومقدم كذا ومؤخر كذا وعارفش ايه. يا عم هو جاي يتجوز مين؟ ملكة انجلترا ولا جاي يتجوز مين بالظبط؟ طب ما هو لو معاه كل ده ما كانش جاي. أيضا الصبر والصوم. قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى الإنسان اللي موش معاه عشان يتجوز يستعفف، يصبر ويصوم. روى البخاري في صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين لك علاج اللي هو إيه؟ الصوم. وربنا بين لك علاج اللي هو إيه؟ الصبر. خلاص؟ والصوم من الصبر أصلا. ما هو الصوم أنت بتعمل إيه في الصيام؟ بتصبر على إنك ما تاكلش. فالاتنين نفس العلاج، يعني الاتنين أصلهم إيه؟ الصبر. فإن قال قائل جربنا الصيام ولم يفيد، واحد يجي يقول لك انا والله بصوم بس برضو ايه بقع في الاستمناء، فاقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصدقوا أنتم مع الله، ولو صدقتم الله لصدقكم، وأنتم تصومون وتطلقون أبصاركم في الحرام فأنى يفيدكم الصيام. يعني بالعقل كده، ما برضو دي حاجة يعني حاجة تغيظ الواحد الصراحة. بص لي واحد صايم، انت صايم عن ايه يا عم؟ يقول لك انا صايم عشان ما اكلش الرز والبامية والفاصوليا والملوخية والمحشي وغيره مثلا، واللحمة والفراخ والدجاج. طب سؤال، هو ده حرام؟ لا ده حلال. طب امال صايم مش بتاكله ليه؟ اصل ربنا قال لي ما تاكلش الحلال في رمضان في النهار. طب يعني انت بتسبت الحلال ورحت تاكل لحم حرام؟ اعمال بقى بالغيبة والنميمة. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ ايه الفايدة بقى؟ سبت اللحم الحلال وقعدت تحكي في عرض اخوك المسلم. طب ما انت كده اكلت لحمه حرام، يعني سبت الحلال ورحت اكلت الحرام. واحد تاني يقول لك ايه، انت ما بتقربش من زوجتك ليه؟ يقول لك اصل انا صايم. طب انت صايم ما بتقربش لزوجتك اللي هي حلال، وعمال مشغل طول النهار بتسلي صيامك مع الافلام والمسلسلات والفوازير، وفي الشارع عمال تتفرج على الرايحه واللي جايه، يبقى صيام ليه ده؟ ان شاء الله ده مش صيام، يعني بتصوم عن الحلال وتبص للحرام. واحد تاني مش راضي يشرب ميه ولا ياكل، مع ان الاكل والميه ايه حلال، واول ما المدفع يضرب في المغرب يضرب سجاره. ايه ده؟ يعني انت سبت الحلال طول النهار وصبرت، جاي دلوقتي تفطر على الحرام؟ دي ناس مش فاهمه معنى الايه، مش فاهمه معنى الصيام. الصيام انك انت تمتنع عن الطعام وعن الشراب من طلوع الفجر الصادق الى غروب شمس ذلك اليوم، خلاص كده. والشهوه، ومن ضمن الشهوه بقى النظر للحرام وغيره، لان هو اصلا ده غير الصيام ان هو حرام. فواحد بقى صام وعمل ينظر للحرام فبيشعل نفسه وبيصير شهوته، ويجي يقول لك ايه، برضو بقع في العادة السرية. طب ما انت ما عملتش حاجة، ما انت ما صمتش اصلا. في الاسف كتير من الناس بيكون فاكر ان الصيام معناه امتناع عن الطعام والشراب فقط. لا، الصيام امتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل. يبقى الصيام معناه ايه؟ امتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة. وإن قلتم لا نحن نصوم ولا نطلق الأبصار في الحرام، أقول إنكم لم تعملوا بهذا الدواء فترة كافية ولم تداوموا عليها مدة طويلة، والدواء والتداوي يحتاج إلى صبر. ولا انت بتروح مثلا لطبيب لما بتمرض يدي لك عندك كحه مثلا، ها يدي لك دواء كحه، يقول لك ايه، خد كل يوم كل 8 ساعات معلقه لمده اسبوع مثلا. رحت انت قلت اشرب الدواء كله في يوم واحد عشان اخف بسرعه، ينفع؟ مش هينفع. اشمعنى انت عايز الموضوع العلاج برضو بتاع الاستمناء ده يحصل لك في يوم واحد من صيام يوم واحد؟ لا، برضو محتاج ايه، فتره من الزمن، فهو يحتاج إلى صبر. وصدق ربنا الملك تبارك وتعالى عندما قال وكان الإنسان عجولا فما تستعجلش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه. يعني ما انت كل ما نفسك تيجي في أي أكل بتاكل، أي شرب بتشرب، ما انت خلاص غزيت جسمك وخلايا جسمك كلها، فانت عندك طاقة محتاج تفرغها، فاصبحت الشهوة عندك عالية محتاجة تفرغ. فعشان كده ايه، عرفت بقى ليه النبي كان بيقول لك الصيام؟ اصل الصيام هتبص تلاقيك ايه بقى عندك ارهاق، لان انت استنفذت الطاقة المخزونة من الاكل في جسمك، فما بقاش عندك طاقة، فانت ما عندكش طاقة اصلا تتحرك. انت لما بتبقى صايم اول يوم في رمضان مفيش مشكله، تاني يوم تالت يوم تبص تلاقي بعد كده بقى خلاص جسمك بدا مخزون جسمك اصلا من الطعام يبدا يقل، فتلاقيك عند قبل المغرب كده بشويه بساعه تحس ان انت مش قادر تقوم تمشي، مش قادر تقوم بس تقوم من مكانك، صح؟ وكتير من الناس تبص تلاقيه يعمل ايه، يقول لك انام. لذلك حالات النوم بتلاقيها كتير قوي في شهر رمضان، صح؟ وخاصه من بعد العصر لحد المغرب. ليه؟ خلاص جسمه الطاقة كلها اللي في جسمه نفذت، ما فيش طاقة، فالنبي لما بيقول لك صوم عشان تفرغ كل الطاقة، عشان ما بقاش عندك طاقة في انك تقع في الايه؟ في الشهوة. سادسا، من اهم اسباب العلاج غض البصر. اذا كيف ينفعك اي دواء وانت تطلق عينيك في الرائحات والغاضيات، وليلك ونهارك امام الشاشات تشاهد الكاسيات العاريات من المطربات والممثلات والراقصات؟ ان من اراد حفظ فرجه فعليه ان يغض بصره. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وكان علماؤنا يقولون: النظرة المحرمة بريد الزنا. هي أول باب يفتح باب الايه؟ الزنا. ايه هي النظرة المحرمة؟ وزمان قال أمير الشعراء شوقي، قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. الموضوع بدأ ايه؟ انتهى بلقاء، بس كان اوله ايه؟ نظرة. اقتضي بالسلف الصالح في غض البصر. عارف السلف الصالح كانوا يعملوا ايه؟ عن سفيان قال: كان الربيع بن خثيم يغض بصره، فمر به بعض النسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى. فاهم ازاي؟ يعني في نساء عدوا من قدامه وهو ماشي، فعينيه ثابته ما بتتحركش، مش عينه ماشيه مع الست وهي ماشيه، ها؟ فالمراه ظنت ان هو اعمى، ما شايف عينيه ثابته في طريقه. فنعوذ بالله من عمى القلوب وطمس البصائر وانتكاس الفطر. سابعا، من العلاج ايضا الاشتغال والانشغال بالعبادات والطاعات. اعلم اخي، النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال ابن القيم رحمه الله: ان النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه. عارف الرحايا اللي بتبقى الصخرة دي يحط فيها الدورة ويطحنوا بيها؟ هي دايما بتدور عشان تعمل ايه؟ عشان تطحن. ان النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فان وضعنا فيها حبا طحنته، وان وضعنا فيها ترابا طحنته. مع انه تراب مش محتاج يطحن اصلا، هو مطحون لوحده، بس هي متعودة ايه؟ تطحن. هي دي نفسك، هتوديك هتوديك. فانت اعمل ايه؟ اديها بقى اللي هي شغالة. النفس شغالة بتتحرك، النفس ايه؟ بتتحرك ما بتقفش. فانت ما دامت النفس بتتحرك وما بتقفش، يبقى الحل تعمل ايه؟ خلاها تتحرك على مفيد. على ايه؟ ما انت عندك طاقة ولازم تتحرك، ما الراحة بتتحرك، فلو ادينا لها قمح هتطحنه. يبقى انت لو ادينا لك وقتك، خليت وقتك ده فيه شيء مفيد، عيادة مريض، مساعدة فقير، مساعدة، يعني استغلها في الصالح، حضور درس علم، حفظ آيات من القرآن، حفظ أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قراءة في السيرة، قراءة في الفقه، قراءة في التاريخ، اعمل أي حاجة. المهم لو انت ما شغلتش وقتك ده، نفسك هتعمل ايه؟ هتطحنك. ما هتوقعك فين؟ في ذنوب ومعاصي. وفي ذنوب ومعاصي يبقى انت رحت فين؟ نعوذ بالله. اخي الحبيب، انك اذا كنت متنقلا من طاعة الى طاعة، فمتى يجد الشيطان اليك سبيلا؟ ما انت دلوقتي في درس علم، هتخلص درس العلم تروح مثلا تقرأ لك جزء من القرآن، تخلص قراءة جزء من القرآن تصلي لك ركعتين قيام ليل، بعدين تتعشى وتنام، تصحى قبل الفجر تصلي لك ركعتين قيام ليل برضو، ها؟ فاهم ازاي؟ وتوتر، وبعدين تقعد تستغفر، والمستغفرين بالاصحاب، تقعد تستغفر ربنا وتذكر ربنا شويه، وبعدين ياذن عليك الفجر تنزل تصلي الفجر، بعدين تقعد في المسجد تقرا ايه؟ قران وتستغفر ربنا وتذكر ربنا لحد شروق الشمس، بعدين تصلي ركعتين ضحى، بعد ما تخلص ركعتين ضحى تروح شغلك، بعدين تيجي من شغلك، انت فاهم ازاي؟ طالما انت ما اديتش لنفسك وقت فاضي هيلاقي الشيطان معاك فرصه فين؟ ما هو مش لاقي لك فرصه، انما اول ما يلاقيك فاضي يقول لك يا عم ما انت قاعد فاضي، تعالى اما نعمل كذا. اقول لك فاضي بقى. انك اذا كنت متنقلا من طاعه الى طاعه فمتى يجد الشيطان اليك سبيلا؟ لن يجد. وانت من صلاه فريضه الى صلاه نافله الى قيام ليل، ومن صلاه الى صيام، ومن صيام الى حفظ قران، ومنه الى قراءه اذكار، ومنه الى عياده مريض او تشييع جنازه، إنك إن فعلت ستدخل إلى فراشك وأنت في كلل وفي تعب، وعندها ستذهب في النوم في سبات عميق، مش تلحق تفكر في حاجة، ولن يجد الشيطان إليك سبيل. وكيف يجد إليك سبيل وأنت مع الله وفي طاعته؟ والله سبحانه وتعالى يقول لكبير الأبالسة، يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مالكش السلطان عليهم، مش تقدر تسيطر عليهم، فكن عبد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. طول ما انت مع ربنا ربنا يكون معك. ثامنا، ومن أهم طرق العلاج مصاحبة الأخيار والبعد عن مصاحبة الأشرار. إن مصاحبة الأخيار من أهم وسائل العلاج، فعليك أخي الكريم أن تصبر نفسك مع هؤلاء الذين يتمسكون بالقرآن ويعضون بالنواجذ على السنة. قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، شبهات ربنا بيكلم النبي محمد اللي هو مؤيد بالوحي، مش انت اللي ما معكش وحي وممكن تقع في معاصي وذنوب، لا ده ربنا بيكلم النبي بيقوله بقى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، اوعى عينك تبعد عنهم لحظة، دايما خليك مع اللي بيذكروا ربنا وبيعبدوا ربنا وبيطيعوا ربنا، متمسكين بالقرآن ومتمسكين بالسنة من غير بدع طبعا، مش اللي بيذكروا ربنا ببدع والطرق الصوفية وغيرها ويقعد يتطوح ويقول لك حي والكلام اللي بيعملوه ده، لا المقصود انك انت تخليك مع اهل السنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وستجد اخي الحبيب عند هؤلاء الصالحين حسن الخلق، ستجد عندهم الحياء والعفة والطهارة، وستجد فيهم من يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ويحثك على طاعة الرحمن ويحثك على معصية الشيطان. وصدق النبي العدنان الهمام محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف انت هتبقى على أخلاق صحبك، شوف انت هتصاحب مين. تاسعا، من طرق العلاج مراقبة الله عز وجل. اسمع الشعر يقول بقى وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة، تعمل حاجة تغضب ربنا في الظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أو كما قال الآخر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. راقب الله عز وجل واعلم أنه معك يسمع ويرى. قال الله سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه جارية تراقب الله عز وجل. اسمع، جارية تراقب الله. راودها حدث فقال لها ليلا: هل أمي؟ لقد نام أهل الخيام. قالت: نام الجميع؟ قال: نعم، إلا الكوكب. فقالت: فأين مكوكب الكوكب؟ إنها فتاة تراقب الله. يبقى من طرق العلاج مراقبة الله عز وجل. طب ده دي امرأة، فتاة، بنت. أقول لك أنا بقى: ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك جارية وأنت رجل النسوة؟ يا راجل خليك راجل، ده بنت رقبت ربنا، يبقى هي اللي طلعت راجل. ومن طرق العلاج أيضا، وهذه هي العاشرة، التسلح بالإرادة والعزيمة. فهذا يوسف عليه السلام لما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه عرضا رخيصا تسلح بإيمانه، وكانت عنده الإرادة القوية والعزيمة الصلبة، فعصمه الله عز وجل. قال الله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب، وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ذكر ابن الجوزي في كتاب المواعظ والمجالس أن رجلا اسمه أبو بكر المسكي، وأنا كنت عملت سلسلة، والسلسلة موجودة على الإنترنت وموجودة على موقع الطريق إلى الله بعنوان ستار أكاديمي. السلسلة دي هي مكونة من 15 درس، كل درس فيه، كنت عاملها في شهر رمضان، كل درس فيه بتكلم عن شخصيتين. ما ستار أكاديمي اللي هي أكاديمية صناعة النجوم، فكنت بتكلم فيها هما عشان شهر رمضان كان 30 يوم درس في التراويح، فكل درس كنت بتكلم فيه عن ايه، عن شخصية، فتجمعت كلها، كل شخصيتين مع بعض في درس واحد بقى في 15 درس. من ضمنهم كنت بتكلم بقى عن نجم من النجوم اسمه أبو بكر المسكي. مين أبو بكر المسكي؟ كلام ده ذكر ابن الجوزي في كتاب المواعظ والمجالس. قال أن رجلا اسمه أبو بكر المسكي، هو اسمه أبو بكر بس مش اسمه المسكي. ايه ده، أمال المسكية دي جات له منين؟ تعرف مسكية من الايه؟ من المسك. جات له منين دي بقى؟ صلى على رسوله، أنا أقول لك، صلى الله عليه وسلم، كان تلاميذه يجدون منه رائحة المسك الطيب في كل وقت، في الليل وفي النهار، مع ان الراجل ما بيشتريش ولا ازازة مسك. الله، امال ريحة المسك دي بتجيله منين؟ فسألوه: من اين تشتري هذا المسك؟ فقال: انا منذ سنين لم اضع المسك. فقالوا: عجبا، وكيف ذلك؟ قال: سأخبركم فإن لهذا قصة. ايه بقى القصة دي؟ السبب في ذلك ان امرأة احتالت علي، هو بيقولون كده، امرأة احتالت علي، قالت له: تعالى بس بعد اذنك شيل معايا، احمل معايا الشيء الثقيل ده وهتهولي البيت، وهو لقاته في السوق، في السوق يعني، وهي بتشتري، والراجل كان شكله جميل، فهي فتنت بيه، فقالت له: تعالى شيل البضاعة دي وهتهالي البيت وانا ادي لك ايه أجرة ما شلت. قال لها: لا شكرا، أنا هعملها لله، هساعدك لله يعني. المقصود أن امرأة احتالت علي حتى أدخلتني دارا وأغلقت دوني الأبواب، معرفش يخرج، وراودتني عن نفسي. ما انتش خارج من هنا غير لما تزني، هي قالت له كده. قال لها ازاي ما ينفعش وحرام؟ قالت له خلاص هرقع بالصوت ولم الناس عليك واقول ان انت تهجمت علي. وطبعا الناس بتصدق مين؟ هتصدق المرأة مش هتصدقه هو؟ يعمل ايه هو بقى؟ قال راودتني عن نفسي فتحيرت في امري فضاقت بي الحيل، مش لاقي فرصة اخلص منها. فقلت لها ان لي حاجة في التطهر. طب خلاص بدأ الموضوع كده، طب قولي لي فين الحمام بقى عشان اخش ايه اخد دش كده وابقى جاهز. فامرت جارية ان تمضي بي الى بيت الراحة ففعلت. فلما دخلت بيت الراحة اخذت العذرة والقيتها على جميع جسدي. مد ايديه في الحمام وجاب اعزكم الله ده لغة عربية بقى الخراء ومسح جسمه كله بيه. ثم رجعت لها على تلك الحالة فلما رأتني صرخت وأمرت بإخراجي من البيت. فمضيت إلى بيتي واغتسلت. فلما كانت تلك الليلة رأيت في المنام من يقول لي فعلت ما لم يفعله أحد غيرك لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبحت والمسك يفوح مني واستمر في إلى الآن. هم دول بقى الأبطال. عشان كده بقول لك إيه؟ بقول لك إن من أسباب أو من طرق العلاج التسلح بالإرادة والعزيمة. 11 من أهم طرق العلاج الدعاء. فافزع إلى الله بقلبك والهج في الدعاء بلسانك واطلب منه أن يثبتك على الخير ويزين لك الإيمان ويبغض إليك الكفر والفسوق والعصيان. وقل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى دوما نلجأ إلى الله عز وجل بالإيه؟ بالدعاء. 12 من طرق العلاج الالتزام بالآداب الشرعية عند النوم. فتنام على وضوء وتنام على جانبك الأيمن ولا تنام على بطنك، لأن اللي بينام على بطنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رأى رجل نام على بطنه ضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال له قم، فهذه نومة يبغضها الله، النومة دي ربنا بيكرهها. في رواية تانية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم على البطن وقال هذه نومة أهل النار والعياذ بالله. يبقى تنام على وضوء، تنام على جنبك الأيمن، لا تنام على بطنك، ولا تغفل عن أذكار ما قبل النوم. دايما تذكر أذكار إيه؟ ما قبل النوم. السبب 13 من طرق العلاج معرفة الحكم الشرعي في الاستمناء. وقد مر بك حبيبي في الله أن الاستمناء حرام ولا يجوز بأي حال من الأحوال كما بينا في الدرس السابق. 14 وكذلك من طرق العلاج الاعتبار بالأضرار البدنية التي تدمر البدن. وقد مر بك ذلك من الأضرار الجسيمة والتوابع العظيمة لهذه العادة السيئة القبيحة على البدن. وتكلمنا عن الأضرار التي يسببها الاستمناء على البدن والناحية الصحية، تكلمنا عن هذا تفصيلا في الدرس السابق. 15 من طرق العلاج عدم اليأس من رحمة الله. عدم اليأس من رحمة الله، فمهما وقعت في هذا الذنب فتب إلى الله، ولو عدت إلى هذا الذنب بعد التوبة فجدد التوبة ولا تيأس أبدا. حتى لو وقعت بقى، يعني أنت تبت ورجعت غصب عنك، وقعت خدعك شيطانك، نفسك الأمارة بالسوء، هواك، خلوتك بعيدك عن بعيد عن أصحابك، أيا كان ضعف الإيمان في قلبك فأنت في هذه الحالة إن وقعت سارع بالتوبة ولا تيأس أبدا من رحمة الله. يقول الله تبارك وتعالى وجل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت له، فليعمل عبدي ما شاء. يعني ايه بقى فليعمل عبدي ما شاء؟ مش معناه ان انت تعمل انت عايز، مش معناه ان انت تذنب كيفما تشاء، لا، ده معناها ان انت يا عبدي، كان ربنا بيقول لك كده: يا عبدي لو انت وقعت بعد ما تبت، فما يجيلكش الشيطان ويخدعك ويضحك عليك ويقول لك: يا عم ده انت مش نافع منك خير، ده انت كل ما تتوب ترجع تعصي، كل ما تتوب ترجع تعصي، كل ما تتوب ترجع تعصي، يبقى مش هينفع لك توبة، خليك بقى في المعاصي. فربنا بيقول لك: لا، ما تخافش، لو وقعت ارجع توب وهغفر لك. مش معناه انك انت تروح تعمل الذنب وقبل ما تعمل الذنب تكون ناوي انك تعمل الذنب، وبعدين تقول ايه: انا هروح اعمل الذنب ده وبعدين ابقى توب. لا. سادس عشر من العلاج: شغل أوقات الفراغ. تشغلها بيبقى أولا بالعبادة، والعبادة دي بقى صلاة، صوم، دروس علم، حفظ قرآن، مطالعة كتاب، سماع شريط ديني، فرجة تتفرج مثلا أو تشاهد حلقة دينية في قناة فضائية إسلامية، اتعلم دينك يعني في شيء مفيد، أو حتى لو هتتفرج على فيلم تسجيلي أو فيلم علمي أو حاجة تفيدك في دنيتك أو في دينك، المهم إن أنت ما يعني يكون في فايدة في الآخر. ثانيا الرياضة النافعة التي تفرغ هذه الطاقة فيما ينفع. يا عم أنت بتحب الكرة، العب كرة، بس بضوابطها طبعا، يعني ما يجيش وقت الصلاة تلعب كرة، ما تلبسش شورت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح، الشيخ الألباني قال: الفخذ عورة. فالمقصود ان العب الرياضه اللي انت بتحبها، كاراتيه، كونغفو، تايكوندو، جودو، كوره، تنس، بينج بونج، اي، المهم فرغ الطاقه اللي عندك. سابع عشر من طرق العلاج: تذكر نقائص المراه والطمع في نساء الجنه. اللي انت فرحان بيها بقى ومشغول عليها دي، واللي انت شهوتك جريت عليها دي، حور طين. فاشغل نفسك بحور العين وسيبك من حور الطين. هي دي مش مخلوقة من طين؟ ها، خليك بقى في حور العين، مالكش دعوة بحور الطين. صلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أخي الشاب، هذا الجسد الذي يعجبك ما هو إلا جسد من صلصال، إذا قلت له صلي صال، تقول له صلي، تلاقي الانسان يصلي ولا بيبقى صعبه وتقيله عليه ساعات، فاهم ازاي؟ المهم، الا تطمع يا اخي في الحور العين؟ استمع الى هذه القصه العجيبه. راى مالك ابن دينار فتاه جميله يحملها خدم الخليفة على المحمل بتاع كده، زي الهودج كده بتشيلينه وهي ايه قاعدة فوق، فقال: بكم تبيع هذه الجارية؟ فأخذوه إلى الخليفة فقال: بلغني أنك قلت كذا وكذا، أتود أن تشتري جاريتي؟ قال نعم. قال وكم تدفع فيها؟ قال نواتين مسوستين. يعني عارف انت زي ما تقول ايه، نواة من ذهب، يعني زي ما انت تقول مثلا كذا جرام ذهب يعني، فاهم ازاي؟ فدهش الخليفة وقال انظر ماذا تقول، لقد دفعت فيها كذا وكذا، ده انا دفعت فيها كتير قوي، وانت تقول اشتريها بنواتين مسوستين. قال مالك لقد دلسوا عليك، ضحكوا عليك. خلي بالك، لا لا استنى بس، انا تذكرت موقف. لا هو هنا ما يقصد، هو هنا لما قال نواتين مسوستين غير نواتين من ذهب، اصل قديما كانوا يقولوا نواه من ذهب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة هل بكرا تلاعبها ولتلاعبك؟ ها مش ذاكر، ما تذكرش اسمه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ايه، طب ايه المهر اللي انت قدمته ليها يا جابر؟ فقال له ايه، نواة من ذهب. نواة، النواة من ذهب ده مثقال يعني زي كام جرام كده عندنا. لكن مالك ابن دينار بقى لما راح للملك وعجبته هذه الجارية قال له نواتين، ما قالوش من ذهب، قال له نواتين مسوستين. عارف يعني ايه نواتين مسوستين؟ نواة بتاعت البلح فيها سوس، يعني معناها حاجة رخيصة قوي. المهم قال مالك لما الملك بيقوله بقى، بيقوله ده انا اشتريتها بكتير، قال له ايها الملك لقد دلسوا عليك وغروك وانها كلها معايب. قال له ده ضحكوا عليك يا ملك، ده دي كلها معيوب، عشان كده بقول لك اشرب نواتين بلح مسوستين. فقال الخليفة وما معايبها؟ قال انها تبول، تدخل دورة المية. إنها تبول وتتغوط وتبصق وتدفل وتتمخط وتعرق وتحيض، وما زال بالخليفة يقول له على عيوبها حتى قال له كفى كفى. ثم قال مالك ألا أدلك على امرأة خلقت من المسك ولا تعتريها هذه المعايب؟ قال الملك وأين هي؟ قال في الجنة، قال الله فيهن إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وصدق القائل حيث يقول يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت جعلت السعي منك لها على الأجفان، أو كنت تدري أين مسكنها بذلت ما تحوي من الأزمان، حور حسان قد كملت خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر والجدران، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان، وكلاهما يسبي العقول بنعمة زادت على الأوطار والعيدان. فعشان كده بقول لك اللي انت انبهرت بيها دي وخلتك تقع في العادة السرية وتغضب ربك، قارنها بقى بالحور العين تعرف ان انت كنت من المخطئين. واخيرا اخواتي الشباب، عيشوا هم المسلمين. ان الكفار في مكة بعد هزيمتهم في غزوة بدر تركوا سماع الغناء حتى يثأروا، حتى يأخذوا بالثأر، بل ومنهم من أقسم أن لا يغتسل من جنابة حتى يأخذ بالثأر من المسلمين، وهم إيه؟ مشركين. ونحن أمة مهزومة تتكالب علينا الأمم، أتسحقنا وتستأصل شأفتنا وأنت أيها الشاب يا ساعد ويد وزراع الأمة القوي وغداها وأنت الغد المرتقب للأمة وأملها المرجو، أنت غارق في اللذة المحرمة؟ هل هذا هو المنتظر منك وأنت من أحفاد الصحابة؟ إن جدك أسامة بن زيد قاد الجيوش وهو في 18 وهو في مثل سنك، وإن قطيبة بن مسلم فتح الصين وهو في 17، والسلطان محمد الفاتح فتح القسطنطينية واليونان ورومانيا وهزم الصرب والألمان والإيطاليين وعمره 20 سنة. فاقتضي بهؤلاء وعش هم الأمة ولا تعش هم نفسك وشهوتك وفرجك. والله أسأل أن يجعل منك بطلا كهؤلاء، وأن ينفع أمتك بك، وأن تكون خير خلف لأفضل سلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.